هذا أيها الأحبة هو الشريط 22 من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام.
ومنها جواز إضافة التحليل والتحريم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام يحلل ويحرم، كما أن الله تبارك وتعالى يحلل ويحرم. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام له أن يحلل وله أن يحرم، كما له أن يأمر وله أن ينهى. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم المساجد، وذلك بمنع الحائض والجنب منها. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، سواء مكثت جالسة أو مضطجعة أو مترددة فيه. ومن ثم منع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من الطواف، فإن العلة الظاهرة فيه أي في منع الحائض من الطواف هو أنها تمكث في المسجد لأنها تتردد، والتردد هذا بمنزلة المكث. ولذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن الحائض إذا اضطرت إلى أن تطوف فلا بأس أن تطوف، ولكن الضرورة ما هي؟ ظن بعض الناس أن الضرورة بمعنى الحاجة، وأن المرأة لها أن تطوف إذا أراد أهلها أن ينفروا، وإن كان يسهل عليها أن ترجع بعد الطهر وتطوف، ولكن هذا ليس بصحيح، هذا ظن خاطئ وهو غلط على الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الشيخ الإسلام رحمه الله فرض المسألة في أمر ضروري. امرأة إذا سافرت لا يمكنها أن ترجع، وحينئذ إذا قلنا بأنها غير محصرة تبقى محرمة مدى الدهر إلى أن تستطيع الرجوع إلى البيت، وإن قلنا أنها محصرة فاتها الحج أو العمرة، وهذه خسارة عظيمة، لا سيما النساء التي يأتين من محل بعيد. وأما المرأة الحائض التي تكون في السعودية عندنا فيسهل عليها أن تبقى مع محرمها أو أن تذهب على إحرامها، فإذا طهرت عادت فطافت. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره أنه لا يجوز للمرأة وهي حائض أن تعبر المسجد، وكذلك الجنب، تقول لا أحله لحائض ولا جنب، ولكن قد دلت الأدلة الأخرى بجواز عبور المرأة الحائض المسجد، حيث طلب النبي صلى الله عليه وسلم إحدى أمهات المؤمنين أن تأتي بالخمرة وهي في المسجد عن الخمرة، فقالت إنها حائض، فقال لها: إن حيضتك ليست في يدك. وكذلك جنب، قال الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. وعليه فيقول المراد بنفي الحل أو بنفي الإحلال هو إيش؟ هو المفر، وأما المرور والعبور فلا بأس به، إلا أن العلماء رحمهم الله اشترطوا في الحائض أن تأمن تلويث المسجد، فإن كانت لا تأمن بحيث ينزل الدم إلى المسجد فإنه لا يجوز لها أن تفعل أن تمر، لأن ذلك يؤدي إلى تنجيس المسجد. فإن قال قائل: وهل يزول التحريم في الوضوء؟ نقول: أما الجنوب فنعم يزول التحريم في الوضوء، فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد، لأن هذا هو عمل الصحابة رضي الله عنهم من وجه، ومن وجه آخر هذا الوضوء يخفف الجنابة. وأما الحائض فلا، لأن الحائض لا يمكن أن يصح من الوضوء. لماذا؟ لأن الحدث باق، ومن شروط صحة الوضوء إيش؟ ارتفاع الحدث، يعني بمعنى أن لا يكون المتوضي قد استمر فيه الحدث إلا من حدث وداع، فيجوز وضوءه للضرورة بشروط معروفة. وعلى هذا فنقول: إذا توضأ الجنب جاز له أن يمكث في المسجد، طيب فإن انتقض وضوءه بعد أن توضأ فهل يجوز أن ينكث؟ الجواب نعم، لأن تخفيف الجنابة حصل بالوضوء، ولأن الصحابة يتوضؤون وينامون في المسجد والنوم ينقض الوضوء، ولو كان نقض الوضوء بعد مانعا من المكث في المسجد للجنوب لما جاز لهم أن يناموا. وعنها رضي الله عنها أن رسول وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغسل أنا ورسول الله أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يعني بالاغتراف، تختلف أيدينا فيه يعني أنه يكون قد نزع يده وفيها الماء وهي قد نزلت يدها لتغترف. وقولها من الجنابة متعلق بأغتسل، يعني أن أغتسل من الجنابة وليس غسل تبرد بل هو غسل عن حدث. ففيه من الفوائد ما سبق من صراحة نساء الصحابة رضي الله عنهم وأنهن يبين الحق ولو كان مما يستحي منه، ومنها جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد. فإن قال قائل لماذا لا تجعلونه سنة؟ قلنا هذا لا يظهر فيه أثر التعبد، فالظاهر أنه من قسم مباح. نعم لو كان هذا يؤدي إلى قوة المحبة والمودة والائتلاف قلنا إنه يسن من أجل هذا الغرض النبيل، لأنه إذا ارتفعت الكلفة بين الزوجين إلى هذا الحد فإن المودة سوف تزداد وتقوى. ومنها جواز تعذب الزوجين بعضهما عند بعض، لأن الاغتسال لا بد فيه من التعذب وهو كذلك، وقد قال الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وهذا جائز عند الاغتسال وجائز أيضا في الفراش. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجرد تجرد عيرين فهذا إن صح فالمراد أن يفعل ذلك وهما مكشوفان، وأما إذا كان عليهما اللحاف فلا بأس بذلك. ومن فوائد هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء ليتطهر به، ومن فوائده أن الماء المستعمل أو الماء الذي تغمس فيه اليد التي فيها الحدث لا يكون طاهرا بل هو طهور، وإلا لكان ارتفعت الطهورية من أول مرة غمس فيه يده. وهذا قوله الراجح أن الماء المستعمل في طهارة باق على طهوريته ولا يصيبه ذلك الطهورية، لأنه لا دليل على أن الماء ينتقل من وسط الطهورية إلى وسط الطاهر غير المطهر، وإذا لم يكن دليل فالأصل بقاء ما كان على ما كان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وأنق البشر، رواه أبو داود والترمذي وصححاه وضعفاه. قوله إن تحت كل شعرة جنابة يعني شعرة من شعر الرأس ومن شعر الجسد أيضا، ففيه نعم فاغسل الشعر، وهذا في فروع الشعر، وأنق البشر يعني أصول الشعر. والحديث كما رأيتم ضعيف لكن عموم قوله تعالى فاطهروا يدل على أنه لا بد أن يكون التطهير شاملا لجميع الجسم. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راو مجهول فيكون ضعيفا، لأن من شرط الصحة أن يكون الراوي معلوما معلوم العدالة معلوم الضبط. وبهذا انتهى باب الغسل وحكم الجنوب. نعم.
في قول عائشة رضي الله عنها ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات.
نعم.
في زماننا هذا يوجد ما يسمى بالشامبو. إذا أراد الإنسان أن يغتسل هل يغسل رأسه بالشامبو ثلاث مرات ولا مرة واحدة ثم المرة الثانية والثالثة بالماء فقط؟
الشامبو هو يستعمل في طهر الجنابة. في غسل الجنابة الشامبو يستعمل في غسل الجنابة.
الظاهر يستعمل في كل اغتسال.
على كل حال هو دهن ولا صابون ولا ايش؟ انا لا اعرف مش الصابون. نعم
صابون
سائل الاصفار هذا. ارى ان يبدا اولا بالصابون عشان ينظف اكثر ثم يحدو على رأسه.
لكن يحدو ثلاث مرات بالشامبو.
لا 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 الشامبو مرة واحدة الله.
والثاني والثالثة بالماء فقط.
ايه بالماء فقط. نعم.
إذا اغتسل للصباب أو تنظف هل يستحب مراعاة هذه
الكيفية؟ هل يستحب ايش؟
مراعاة هذه الكيفية.
لا إذا اغتسل مثلا التبرد فإنه لا يشرع له أن يغسل هذه الكيفية لأن التبرد ليس عبادة.
الزمن الاغتسال ما يكون
بالاختراف وإنما بمرور
الماء.
نعم. هذا سؤال مهم. يعني الآن كما قال الأخ علي الناس لا يختلفون. فنقول إذا مر الماء ثلاث جريات فهو كافٍ. ولهذا قال الموفق رحمه الله في غسل النجاسة إذا وضع يده في الماء الكثير ثم حركها مرتين أو ثلاث هذا يعتبر غسلات. يحرك مرة هذه واحدة ثانية ثالثة. نعم
شيخ عفى الله عنك في غسل الجنابة في الحمام أو في الحش هل يذكر الإنسان الله سبحانه وتعالى أو لا؟ بسم الله ونحن
بعض العلماء يقول يذكر بقلبه بعضهم يقول يذكر بلسانه يعني ما في دليل على المنع. نعم
إذا توضأ واغتسل وحنت يصلي بعد
لا ما 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 يتوقف يكفي الاغتسال لكن لا بد من المضمضة والاستنشاق لا حظ هذا لا بد من المضمضة والاستنشاق
وإن كانت إذا اغتسل بنزل رجل أليست رجل من سائر الجسد
إيش
أليست القدم من سائر الجسد يعني ضرور الماء عليها
إحنا ذكرنا العلة في هذا أنه زيادة في التنظيف يعني في ذلك الوقت الأرض طين أو حجر متلوث بالطين. نعم. لا ما يمكن. والآن الحمد لله الماء كثير. يعني يزيد في غسل الماء نفسه. إذا بقي أثر الجنابة من رائحة أو ما أشبه ذلك فنعم. كل ما أزال فهو أحسن.
قال الشيخ كانت المسألة فيها خلاف فقال أحد العلماء أن فيها من التحريم فهل نقول أن العالم حرم هذا الشيء من جهة التحريم للعالم أو نقول أنه ضاع التحريم
كيف؟
إذا كان عالم ضاع في مسألة التحريم
نعم
هل نقول أنه حرم هذا الشيء باعتبار أنه قال
هذا قال بالتحريم لا بأس العلماء يسألون هذا يعني إذا قال أحد المتحرين يقول مثلا حرمه الشيخ فلان أو كرهه الشيخ فلان لا بأس لأنه ليس معناه أنه أصدر تحريمة بل رأى تحريمة. نعم
بارك الله فيكم في قول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
نعم
ما المراد هنا؟ هل شرع النبي صلى الله عليه وسلم أم شرع الله
عليه وسلم؟ لا ألا شرع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال شهادة محمد رسول الله وشهادة أن محمد رسول الله وتصديقه واجتناب ما عنه وأن لا يعبد الله إلا مما شرع النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ يعني الشرع اللي واحد تكلم عن التشريع
نعم
فنضيف على النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا
إليهما جميعا فيضاف إلى الله ابتداء وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم تبليغا أو اجتهادا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يجتهد ثم إن أقره الله فهو شرع. وإن بين الله له الأمر لم يكن شرعا. نعم.
يقول الماء يفيدك الأصابع
أو إيش؟ إيش أقول؟
يأخذ الماء يفيدك الأصابع أو في وصولك.
نعم.
يعني يبشر ولا يأخذ الماء يصب
عليه؟ لا ما. يعني إذا أخذ الماء وهو في يده ثم قال هكذا لا بد يبشر عليه. يعني غسل وليس مسح. نعم.
ثم بعد ذلك
يزيد عليه ثلاث حفلات. لكن كما قال أحدها الآن في الوقت الحاضر ما يحتاج إلى هذا، يكفي من يقول هكذا في يديه ثم الشعر عند الناس الآن قليل، أكثر الناس رؤوسا وغير باقية وهي
فيغسل الفرجة ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر يقول حتى إذا رأى أنه قد استبرأ. هذه زيادة.
هو في البخاري أيضا حتى إذا رأى أنه أروى بشر، لكن المؤلف ساق لفظ مسلم فقط وليس جاء برواية البخاري لأنه أوفى. نعم.
وجه التفريق بين غسل الجنابة وغسل يوم الجمعة، لأن غسل بعد يوم الجمعة الإنسان يتوضأ ثم يصلي.
لا، غسل يوم الجمعة كغسل الجنابة تماما، لأنه في ألفاظ الحديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. نعم. نعم.
الإنسان يتوضأ بعد غسل الجمعة ولا يتوضأ بعد غسل الجنابة ويصلي
مباشرة. لا يكفي وضوءه الأول عند الاغتسال كافي. نعم. الشامبو يعني هل إذا أراد الإنسان أن يستعمل الشامبو هل يستعمله بعد ثلاث حفنات أو قبلها؟ لا مو لازم. لا مو بلازم. أنا لا أعرف هذا الشخص. أنا مشكلة. أي نعم. تشهد. أي نعم. لأن الوضوء متضمن، لأن الغسل متضمن الوضوء. لا وش لا شك هذا بالحمام. نقول من يوم تنتهي أخرج. نعم. ايش يعني كسر ولا تنقضه؟ مو لازم. المهم ان يصل الماء الى الشعر وغسول، هذا اهم شيء، سواء نقض او لم تنقض. ولذلك مثلا نقول اذا لم تنقض فهو تعرفه، لأنه ما يمكن يدخل الماء إلى الشعر كله إلا بعقل. نعم. غسل
ظهره يعني في جناب الإنسان ما يأتي يغسل ظهره، هل يشترط أن يأتي بالحبل أو ما أشبه ذلك ليمر على ظهره؟ يعني لديه ممكن مشكلة حبل.
مشكلة حبل؟
أو ما أشبه ذلك أي.
لا مو لا.
ممكن مع تكرار الغسل يعني
يتراكم
الدهون على الظهر
فانزلق
تستطيع الماء.
يقولون يعني يمر يده عليه.
ما
يستطيع،
في أشياء ممكن ما
يستطيع
على الظهر.
بالنسبة للوقت الحاضر هذا ما أظن ذلك. ليش؟ لأنه بيتصل من الدش.
يعني يبدو مرور الماء.
يمر يتلقى الماء النازل من الدش في ظهره ولا بد يمر عليه. نعم. ايش؟
يزيد
الماء
عشان ينزل
الدهن. لا.
من
يصفد الماء والصابون مرة واحدة. هل يبقى مرة واحدة. سواء بماء او صابون او لم يكن. الغسل مرة واحدة كافية.
اختلاط الماء والصابون
عند الغسل. اي لا يضر. لا يضر. لا يضر. لان هذا زي التنقية. ايش مثل ايش الاصل عدمه، اذا شك اهله على جنابه او لا فالاصل عدمه ولا يحتاج تعليق. لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. الله اكبر. جاءت محمد الوسيله والفضيله والمثل المقام من محمد نعم مراجعة نعم باب الغسل. نأمل من الإخوة الذين لم يسمعوا أن يحفظوا لأن العلم هو الحفظ. في قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء ماذا يريد به عليه الصلاة والسلام؟ نعم ما معنى الحديث؟
انه يجب الاغتسال اذا نزل
المني. نعم. اذا الماء الاول ماء الماء الذي يطهر به والثاني المني الماء الدافئ. والمعنى يجب الغسل اذا انزل المني. طيب هل الغسل لا يجب الا عند الانزال؟ ما في ما في حديث اخر يدل على أنه قد يجب الغسل بعد الإنزال؟ وهو كم الحديث عشان نعرف؟
قول عليه السلام قد وجب الغسل.
قد وجب الغسل وفي لفظ المسلم وإن لم يزل. هذا هو الآن. طيب إذن الغسل يجب بواحد من أمرين هما عبد الله الجلال
أو إذا جمع
أهله وإذا طيب إذا نزل المني بغير شهوة
بغير شهوة شهوة
أسألك الآن إذا نزل بغير شهوة هل يجب الوصل أو لا يجب؟ لا يجب. الدليل قول الماء من الماء لأن أل هنا للعهد الذهني أي الماء المعهود وهو الماء الدافئ الذي قال الله عنه خلق من ماء من ماء جاء. طيب هل يمكن ان تحتلم المرأة في راس؟ يمكن. شد لي
الدليل حديث ام سلمة انها قالت يا رسول الله ان الله لا
يستحي
من
الحق فهي على المرأة
المسلم
إذا احتلال المسلم. وش وجه الدلالة؟
الدلالة أن النبي
صلى الله عليه وسلم أقرها على أن المرأة تحتلم. طيب هل أوردت على الرسول عليه الصلاة والسلام أم سلمة أورد على هذا إشكال إشكالا؟
نعم.
ما
في ماء المرأة
فقالت
وهل يكون هذا
يعني هل تحتلم وتنزل؟ فأجابها الرسول
فأجابها
من أين يكون
هذا؟
أجابها بنعم أو لا؟ أجابها نعم أو لا؟
أجابها نعم.
نعم. وعلل ذلك بقوله فمن أين يكون الشيء. طيب رجل احتلم علمه رجل احتلم ولكنه لم يرى اثرا واخر راى اثرا ولم يذكر احتلاله
ان احتلم ثم لم يرى اثرا هذا لا غسل عليه.
الذي احتلم ولم يرى اثرا لا غسل عليه. نعم.
واما الذي راى اثرا لكنه لم يذكر احتلامه
نعم.
هذا عليه غسل.
طيب من اين يؤخذ من هذا الحديث؟
من قول صلى الله عليه وسلم الماء من الماء
نقول من هذا الحديث حديث أنس في قصة أم سليم
من قول نعم إذا رأت الماء
إذا رأت الماء فأنا بحكم
بالرؤية
برؤية الماء. طيب وعلى هذا إذا احتلم ولم ير ماء فلا غسل عليه وإن رأى ماء ولم يذكر احتلاما فعليه عليه غسل. طيب إذا رأى ماء ولم يذكر احتلاما وشك أهو الماء الدافئ أو غيره هل يجب الغسل؟
لا غسل عليك.
لا غسل عليك. لا غسل عليك. الدليل؟
لأن الأصل هو ليس هو.
الأصل عدم الوجود.
عدم وجود.
عدم وجود. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يخيل عليه أنه أحدث.
لا يخرج حتى.
لا يخرج. حتى يجد.
صوته.
يسمع صوته أو يجده. طيب. ماذا يكون حكم هذا الماء الذي رأى؟ يعني هو الآن رأى ماء وقلنا لا لا غسل عليه.
التطهير فيه واجب.
هل يجب عليه أن يغسله؟
نعم يجب عليه أن
يغسله.
الشك فيه.
وإن شك أهو ماء أو عرق؟
فقلنا أصلا عرق ليس بماء.
يعني شك هل هو مثل بول أو سلس أو 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 عرق؟ ماذا يصنع؟
شك انه ماء او عرق
ما في شيء. ليس عليه شيء؟
نعم.
يعني ما يجب عليه غسل؟
نعم.
الماء
طاهر والعرق
لان الاصل
الطهر.
الطهر. طيب صحيح. وما دام عندنا اصل يجب التمسك به ما نخرج عنه الا الا بدليل.
شو
الفرق
بين
اين؟
ها؟ هو
نعم.
ثم قال هنا يجب
لا ما يجب عليه الغسل.
غسل
اي نعم. لأنه يكون خارج من الفرج. والخارج من الفرج يجب غسل.
لكن عرق أو بول.
البول ما عن شيء. يعني الأصل عدم النجاسة.
الأول يقل
أنه
خرج من
فرجه. لا ما تيقل. الأخيرة ما تيقل. وجد بللا ولا يجد ولا يدري عرق هو ام خارج من فرجه ما عندي شيء. اي نعم هو سيقع لكن ما ادري اما يجي هو ام غير من يعني نمشي على الاصل في كل المسائل. طيب هل يجب الاغتسال من الاسلام بعد الكفر صالح؟ ما هو الدليل؟ ما هو دليل قائل بالوجوب؟ نعم. هذا رواية عبد الرزاق وفي الصحيحين أن رسول لم يأمر لكن هو ذهب وقتها. طيب إذن إذا أخذنا برواية عبد الرزاق قلنا بالوجوب لأن الأصل أن أصل الأمر في الأمر الوجوب ولأنه كما ظهر باطنه يجب أن يطهر ظاهره. إذا قلنا بأنه من فعله فليس بواجب. وقد بينا أنه أن من تأمل أحوال الصحابة الذين أسلموا وأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر كل من أسلم أن يغتسل مع دعاء الحاجة إلى ذلك وتوافر الدواعي على نقله يدل على أن الأمر ليس على سبيل الوجوب لكن ينبغي الإنسان أن يحتاط ويتطهر. طيب غسل الجمعة واجب على كل محتلم ما معنى الحديث؟
المحتلم هو البالغ الشيخ وهو واجب لأنه
معنى الحديث. ما معنى الحديث؟
أن غسل يوم الجمعة معنى للصلاة
صلاة الجمعة
واجب وليس الغسل اليوم
لأنه
كان اليوم يمكن
يغتسل
في أول اليوم أو في
آخر
اليوم.
لكن هو يقول على كل محتلم يعني فإذا لم يحتلم
المحتلم معنى المحتلم هنا
البالغ. طيب لماذا لا نقول المحتلم يعني إذا احتلم الإنسان يوم الجمعة واجب عليه أن يغتسل؟ فكل لماذا لم نقل بهذا؟ محمد تمام. والرسول أراد الغسل إلى يوم الجمعة صحيح. طيب رجل أتى أهله ثم أراد أن ينام وآخر أتى أهله ثم أراد أن يعود. نعم أجل لا
يتوضأ
أراد أتى أهله ثم أراد أن يعود.
يتوضأ بينهما وضوءا.
نعم.
طيب.
وآخر أتى أهله وأراد أن ينام.
يتوضأ
أيضا.
سنة أن يتوضأ.
معلول. طيب أيهما أوحد، أن يتوضأ للنوم أو أن يتوضأ للعود؟ أيهما أوحد؟ يلا محمود سليم أيهما أوكد؟ لكن أين أوكد؟
من أراد أن ينام.
من أراد أن ينام صحيح، يعني بعض العلماء يقول لا يجوز أن ينام إلا بوضوء. أين لكن عند العرف لا، لم أعلم أحدا قال بوجود الوضوء. طيب الغسل له صفتان، واجبة وكاملة. الأخ نعم واجبة وكاملة.
الواجبة يعني أما جسده بالماء مرة واحدة.
نعم.
والصفة الكاملة المستحبة وهي أن يتوضأ قبل أن يغتسل،
يعني ما دل عليها عائشة.
دل عليها عائشة وصديق
ميمون. طيب لو قال قائل ان حديث عائشة بيان لمجمل وبيان واجب وواجب،
نقول ان حديث ميمونة فصل ما اتى المجمل في حديث عائشة.
كيف؟
حديث ميمونة فصل المجمل في حديث عائشة.
لا، حديث عائشة مفصل. يعني لو قال قائل ان الله قال فتطهروا، فيجب ان نتطهر كما جاء في السنة، لأن الله لم يبين لنا كيف نتطهر فيرجع إلى السنة. يلا على السلطان الجواب.
الجواب أن ميمونة نقلت ما رأت، ولا شك بأنها رأت الرسول صلى الله عليه وسلم مفرغا للقتال.
وكذلك عائشة، ليه مشكلة الآن؟ الإشكال مو بين حديث عائشة وميمونة، الإشكال بأنه لو قال قائل إن الله تعالى قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهذا مجمل ما بين الله كيف نتطهر، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، فيجب أن نتطهر كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يخالف حالتين أو واحد، المهم أنه لا بد أن يغتسل كما جاء في حديث ميمونة أو حديث عائشة. والأخ يقول إن الصفة الواجبة أن يعم بدنه بالماء على أي وجه كان. الفهم السؤال الآن؟
فهمت. من فعل الرسول صلى الله عليه
وسلم للآية، والآية تطهروا أمر للوجوب، وبيان الواجب واجب.
يكون بيدنا
لا إن شاء الله. قال اطهروا ثم وخيل على السنة كما قال أقيموا الصلاة، معنى لا بد أن يكون على حسب مجال الحديث.
نقل ميمونة يدل على أنه
هو ميمونة وعاش هذا أو هذا، ما هو مشكلة. سامع
هذا قول وجيه لولا أنه هو السنة، ما يدل على أن التسفية غير وجبة. هو لما اعتذر له من القوم قريش المسجد لأنه أصابته جنابة، فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء وقال كله على نفسه ولم يبين له التسفية.
أي نعم صحيح. نقول هذا القول وجيه، لكن الحديث عمار بن الحصين الطويل في رقدهم الماء ثم جاء الماء وأعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل الذي عليه الجنابة، قال خذ هذا أفرغه على نفسك، ولا قال افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. فهذا يدل على أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم على سبيل الاستحباب. إذا قال قائل ما الحكمة في أن الجنابة أو الغسل من الجنابة يجب أن يعم جميع البدن ومن الحدث الأصغر أعضاء معينة؟
لأن شهوة الجماع تعم جميع البدن.
نعم.
لذلك كان الحكمة أن
يعني يعم الغسل غسل جميع البدن، وكذلك يحصل فتور في جميع البدن.
نعم.
فلا شك أن يقسم الغسل جميع البدن.
لجميع ذلك يؤيد منك تحت كل شعرة جنابة. طيب الوضوء لماذا اقتصر على الأعضاء الأربعة؟
لأنه يتكرر،
يعني
يشق
يعني دفع المشقة، لكن خصة الأعضاء الأربعة ليش؟
لأنها هي التي يعني تباشر الأوساخ.
لا، وتباشر الأعمال الصالحة والسيئة.
نعم،
نعم. ولهذا تخرج ذنوبه آخر قدر من الماء، فلذلك خص الوضوء بهذه الأعضاء. الرأس فيه السمع وفيه البصر وفيه الشم وفيه الذوق، واليد فيها الكسب والرجل فيها المشي. نعم. طيب هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد؟ الاسم
محمد
ابن
محمد بن محمد
ابن محمد
نعم.
ابن
بن فوض
ابن
فرج.
طيب ما
يجوز اذا كان للمرور ما لم تخشى ان ينزل منها شيء؟
طيب الحديث الذي معنا يقول لا احمي المسجد للحائض، كان مثل احمي الحائض يعم المرور والمكوث، كما الجواب
هذا
للمكتب. أنت تقول هكذا وغيرك يقول لا، لا أحله لحائل. لا لا ما أريد الجنوب، أنا أريد الحائل. أمر عائشة أن تناوله الخمرة من المسجد فقال في يدي. ومن يتكلم يرفع يده؟
نعم.
ما شاء الله يمين جدا على ما أريد. أنا أريد واحد فين إن شاء الله. طيب على كل حال إذن لا أخذ الحائط أي المكروه، أما المرور فإنه جائز ويدل عليه حديث عائشة الكمرة. طيب الذنوب هل يجوز يا إبراهيم أن نمر في المسجد؟
بنص
القرآن. ما هو؟
ولا جنوبا إلا عابري سبيل.
ولا جنوبا إلا عابري سبيل. تمام. وعليك يحمل القول لا أحل، أي لا أحل المكر. هل يجوز للرجل أن يغتسل مع امرأته في مكان واحد وهم عراة؟ نعم. ارفع يدك. أي
نعم.
يجوز. ما هو الدليل؟
حديث ميمونة.
مش ميمونة، مش تقول.
كانت كنا نغتسل مع رسول الله وتتناول أيدينا مع أيديه.
ولا حديث ميمونة. ميمونة ولا عائشة؟
ميمونة.
ميمونة. متأكد؟ كالشمس.
واحتمال يكون مرة ثانية.
العلم يا ما احتمال. سليم وش يقول؟ يقول عائشة. هنا. طيب هل يمكن أن يستدل لهذا بالقرآن؟ الأخ هل يمكن أن يستدل لهذا بالقرآن؟ أي أنه يجوز للرجل أن يغتسل مع امرأة وامرأة.
لا
رجل.
قوله سبحانه وتعالى.
هل يمكن أو لا؟ ما بعد طلق الدليل.
يمكن؟
نعم. أين الدليل؟
قوله سبحانه وتعالى هن لباس لكم أنتم لباسكم.
خطأ. فيه احتمال لكن فيه شيء أصح من هذا. نعم. اي نعم. فهذا يعم حفظها من التمتع بها والنظر اليها وغير ذلك. نبدا التيمم
بحث
عند من؟
عبد الرحيم ابراهيم جاوب بتحقيق حديث علي
عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول الفرار ما لم يكن
جمله. نعم.
وصححه وحسنه
القرآن. نعم. قوله وصححه وحسنه القرآن. ذكرنا فيها قليل.
وقفها من
نسخ
البلوغ.
وذكر
من الأصح قوله هذا
رب الترمذي وحسنه وصححه القرآن. طيب. تعديل يعني. فيها. طيب حديث عندي رقمه 124. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا رواه الخمسة وهذا الترمذي وحسنه. وبعده
الترمذي
قال فيه حديث حسن وصحيح. يعني نسخة النسخة البلوغ. نعم.
لكن لما رجع
على جامع الترمذي
قال
الترمذي
حديث عليين حسن وصحيح.
يعني كلام الترمذي. لعل ابن حجر ما اطلع الا على التحسين فقط. المهم المعتمد على النسخة البلوغ. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التيمم. التيمم لغة القصد. لغة القصد. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أي اقصدوا. وفي الشرع التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بالتراب على صفة مخصوصة فهو عبادة يتعبد بها الإنسان لربه تبارك وتعالى. وقد دل على مشروعية التيمم القرآن والسنة وإجماع المسلمين. ففي القرآن فلم تجدوا ماء فتيمموا وفي السنة ما يأتي إن شاء الله تعالى. أما الإجماع فهو معلوم لكنه لا بد فيه من شروط. الشرط الأول تعذر استعمال الماء إما لعدمه وإما للتضرر باستعماله وهذا شيء متفق عليه دل عليه القرآن في قوله تعالى فلم تجدوا ماء ودل عليه النظر الصحيح أيضا وهو أن التيمم فرع والتطهر بالماء أصل ولا يجوز فعل الفرع مع إمكان الأصل فيكون الدليل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. وأما الشرط الذي اشترطناه فالدليل عليه أن الله اشترط عدم وجود الماء وأن النظر الصحيح يدل عليه وهو أن طهارة التيمم فرع ولا يمكن أن يعدل إلى الفرع مع وجود الأصل. واعلم أن مشروعية التيمم من رحمة الله عز وجل بعباده لأن الناس قد يتضررون باستعمال الماء إما لمرض أو لشدة برد ولا مسخن أو لعدم وجوده أو ما أشبه ذلك فكان من رحمة الله أن يسر للعباد وشرع لهم التيمم. وسيأتي إن شاء الله أنه من خصائص هذه الأمة. بقي أن يقال وهل يشترط دخول الوقت في التيمم؟ الجواب لا يشترط دخول الوقت بل إذا تيقن أنه لن يجد الماء كما لو كان في أرض مفازة أو أنه لن يستطيع القدرة على استعماله كما لو كان مريضا يعرف أنه لن يبرأ قبل دخول الوقت فهنا له أن يتيمم ما تشاء لأن التيمم مطهر كما سيأتي إن شاء الله. وإذا كان مطهرا ففي أي وقت استعملته فهو مطهر. وهل يبطل بخروج الوقت؟ الجواب لا يبطل. إذن ليس دخوله شرطا لصحته ولا خروجه أي الوقت مفضلا له بل ما دام الإنسان على طهارته فهو على طهارة، لأن التيمم طهارة كاملة كما سيتبين إن شاء الله تعالى. وهل يختلف فيه الحدثان الأكبر والأصغر؟ الجواب لا، لا يختلف الحدثان فيه، كلاهما دع الأخير فيها رجل إلا إذا كان تريد تطيع عليه. الأصغر والأكبر سواء، الأصغر والأكبر سواء، لأن المقصود به التذلل والتعبد لله عز وجل. وهل يشرع في غير الحدث كما لو كان بدنه نجسا يعني عليه نجاسة ولم يجد ما يغسلها به، فهل يتيمم؟ الجواب في هذا خلاف، والصحيح لا، لا يتيمم، وذلك لأن المقصود من غسل النجاسة هو إزالتها، وهذا لا يحصل بالتيمم فلا فائدة منه. وكما أنه لا يتيمم لنجاسة الثوب لو كان عليه ثوب لا يستطيع تطهيره فإنه لا يتيمم له، ولا يتيمم لنجاسة الأرض لو كان في أرض نجسة لا يستطيع الخروج منها لا نقول تيمم. إذن التيمم خاص بماذا؟ إيش؟ بالحدث الأصغر والأكبر فقط. طيب، التيمم من خصائص هذه الأمة، وكم لله تعالى من فضل على هذه الأمة بالخصائص العظيمة، لو لم يكن من ذلك إلا أن الله خصها بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لكان كافيا، فإن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، والرسول صلى الله عليه وسلم خير رسول أرسل إلى الناس، وخصائص هذه الأمة كثيرة ولله الحمد. منها التيمم، حيث قال المؤلف رحمه الله فيما ساقه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. أعطيت، والمعطي هو الله، المعطي هو الله، فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم الغنائم: إنما أنا قاسم والله معطي. فالذي أعطاه هو الله عز وجل تفضلا منه وكرما. وقول خمسا هذا لا يفيد الحصر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بمثل هذا العدد في بعض الأحيان مع وجود ما يماثله، ولكنه يريد حصر الشيء ويريد تقريب الشيء. ولهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص غير هذا، ولهذه الأمة خصائص غير هذا. وهذا مثل قوله: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفيه آخرون، ومثل قوله: سبعة يظلهم الله في ظله. وفيه آخرون: لم يطعن أحد ممن من الأنبياء وغيره قبلي. ولماذا لم يقل ولا بعد؟ نعم، يعني ليس بعده واحد، ليس بعده رسول عليه الصلاة والسلام. الأول أن نصرت بالرعب مسيرة شخص، نصرت، والناصر هو الله عز وجل كما قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره. وقال تعالى: نعم المولى ونعم النصير. وقول بالرعب أي الخوف الذي يلقيه الله تبارك وتعالى في قلوب الأعداء، كما قال تعالى في بني النضير: وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ولا شك أن الرعب في العدو أقوى سلاح يفتك به، لا، لأن من يقلي الرعب لا يمكن أن يثبت قدم، لا بد أن يهرب ولا يمكن أن يستقر. فالرعب من أعظم، بل إن لم أقل أعظم سلاح يفتك بالعدو. وقول مسيرة شهر يحمل هذا على ما كان معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو سير الإبل المحملة، وليس في كل زمان ومكان، لأن لو قلنا بهذا لكان في زماننا الآن مسيرة الشهر يبلغ إيش كل المأمور من شهر قرار وما غريب، لكن المراد ما كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا الشاهد، جعلت لي الأرض، الأرض هنا ألفها للعموم أي كل أرض، مسجدا أي محلا للصلاة، وأصله محل السجود، لكن السجود يطلق على الصلاة، فيكون معنى مسجدا أي مكانا للصلاة أي مكان. وثانيا وطهورا، الطهور بفتح ما يتطهر به، فوصف الله الأرض بأنها طهور وأطلق، ولم يقل الأرض ذات التراب ولا ذات الأحجار أطلق، وقال طهورا كما قال وأنزل من السماء ماء طهورا يتطهر به، فالأرض طهور كما أن الماء طهور. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، أيما رجل أدركته، هذه جملة شرطية مكونة من فعل الشرط وهي أدركته الصلاة، وجوابه وقوله فليصلي إذ أنه لا أدرك له، وإدراك الصلاة يكون بدخول وقتها. فليصلي في أي مكان، لأنه إن قال أريد أن أقصر لأجل أتوضأ بالماء، قلنا له إيش الأرض هو. وإذا قال وأقصر الصلاة لأجل مكانا أطمئن إليه أكثر، قلنا الأرض مسجد لا عذر لك، عندك طهورك وعندك مصلاك فلا عذر لك. قال ولك الحديث وينبغي أن نذكره لما فيه من الفائدة، وأحلت لي الغنائم، هذه الثالثة، ولم تحل لأحد قبل. الغنائم ما يأخذه المسلمون من أعدائهم بقتال وما ألحق به، هذه الغنيمة ما يأخذ المسلمون من أعدائهم يعني من كفار عظيم بقتال وما ألحق به، وكانت فيما سبق تجمع وينزل الله عليها نارا من السماء فتأكله. ولهذا احتج المكذبون للرسول عليه الصلاة والسلام بقولهم يأتينا بقربان تأكله النار، فكانوا فيما سبق يجمعون الغنائم فينزل الله عليها النار فتأكله. وإذا حدث أن أحدا غل من الغنيمة يعني أخذ منها لم تنزل النار، فيبحث من الغال حتى إذا أدرك وألقي الغلول في الغنيمة نزلت النار فأكلته، وهذه من آيات الله عز وجل. والرابعة وأعطيتم الشفاعة، والشفاعة هنا المراد بها الشفاعة العظمى التي لا ينالها إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي التي تكون حين يصيب الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون في الموقف، لأن الموقف مقداره 50,000 سنة بأهواله العظيمة التي تجعل الوجدان شيبا، فيلحق الناس هم وكرب لا يطيقونه، فيلهمهم الله عز وجل أن يذهبوا إلى آدم أبو البشر، خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وجعل في ذريته النبوة والكتاب، ولكنه يعتذر. ثم يلهمهم الله أن يذهبوا إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وأثنى الله عليه في قوله إنه كان عبدا شكورا، ولكنه يعتذر. ثم يأتون إلى إبراهيم بالترتيب الزمني فيعتذر، فيأتون إلى موسى فيعتذر، فيأتون إلى عيسى، كل ذلك بإذهان الله عز وجل فلا يعتذر، لكنه يتخلى عنها لوجود من هو أحق بها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من حكمة الله عز وجل أن الله ألهمهم أن يذهبوا إلى هؤلاء السادة فيعتذرون بما يعتذرون به. والرابع منهم، الخامس منهم، لا يعتذر بشيء، ولكنه يحيل المسألة إلى من هو أولى بها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون إليه فيشفع لهم عند الله، ويأتي الله تعالى للفصل بين عباده. هذه الشفاعة كما رأيتم أو كما سمعتم لم ينلها أحد من الناس، أشرف البشر ما نالوه، فادخر الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لا أحد يحصر على الله لأن له الحكم يفعل ما شاء. إذن أعطيت الشفاعة، ما هي الشفاعة؟ الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها سادات البشر وينالها محمد صلى الله عليه وسلم. الخامسة، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة. كان النبي، المراد بالنبي هنا الجنس، يعني النبي من الأنبياء، يبعث إلى قومه، وذلك حين تتعدد أقوام. وإنما أيدت ذلك لئلا يرد علينا رسالة نوح، لأن نوحا رسالته إلى أهل الأرض، لكن في ذلك الوقت ما كان هناك أمم متفرقون وأقوام لكل قوم النبي، بل الناس واحد، فبعث إليه نوح وقصته معروفة. وكان النبي بعث إلى قوم خاص وبعثت إلى الناس عامة، ويأتي إن شاء الله بقية الكلمة حديث. بقينا الحديث إن شاء الله نتكلم عليه في الدرس القادم، لأنه يحتاج إلى بحث طويل منه. نعم.
النصرة بالرعب.
هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما وصلنا إلى الآن، ما أخذ بعد الحديث. يحمل على هذا، إلا إذا وجد ما يقضي أن يحمل على من آخر.
انه يحرم على الجنوب
ان يطوف اظافره او شعره،
نعم،
او ياخذ
من بيته وهو
جنوب،
فكل خطوه
يمشي
بها خارج بيته وهو
جنوب يكتب
له بها.
هذا الجنوب تغير، ياخذ من شان شعره وظفاره ويخرج من بيته يا ما شاء. قد فصل، ما هو صحيح. الوضوء فيه في خلاف، والظاهر انه ليس خاصا به.
هذا أثر
الوضوء كان يظهر على هذه الأمة، هذا خاص بهذه الأمة. أما الوضوء نفسه لا، في حديث هذا الوضوء ووضوء الأنبياء من قبل، لكن فيه نظر. مئة ألف سنة. وين؟
ورد الكتاب.
طيب ها 100 سنة 100 سنة نعم اقرأ يا عشان تبين لك
وإن
يوما
عند ربك
كألف سنة ما تعود هذا عند الله ما أدري ما هذا اليوم في آية أخرى أيضا في مقدرة بالألف أين هذا في الدنيا والله أعلم وهو مما يؤمن صحة الحديث أن بين السماء والأرض 500 عام سيكون 500 عام مع كتب السماء 500 عام الجميع 1000 سنة أما وإن يوما عند ربك 1000 سنة فالله أعلم بهذا اليوم ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هما يومان ذكرهم الله في كتابه الله أعلم به ولما ذكر ابن القيم الخلاف في هذا النونية قال في الآية في النهاية هذا وما نضجت لدي وعلمها يعني عند الله ما حكم اسقاط الجنين دون 4 أشهر سواء تخلق ام تخلق بعد عبد الله جلال صلاح الدين الجنين اذا تخلق اذا نفخت به الروح فهذا لا يجوز اسقاطه في اي حال من الاحوال ولا يغرنك قول بعض الناس انه يجوز اسقاطه اذا خيف هلاك امه فان هذا قول باطل ولا يمكن أن يجوز إحياء نفس لإبقاء إهلاك نفس لإبقاء نفس ثم إننا لو قدر أنه سقط فإنه وسلمت الأم أو بقي وهلكت الأم فإن هلك الأم إذا بقي بأي فعل بفعل الله عز وجل أما نحن نخرجه ليموت هذا لا يجوز فإذا قال إذا ماتت أمه لازم أن يموت قلنا وإذا لازم أن يموت فإنه يموت بقدر الله عز وجل وبفعل الله فلا يجوز والأقصى الباردة في مقابل النص لا شك أنها ليست بشيء وأما قولهم من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا نقول اقرأ الآية أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وأنت الآن قتلت نفس بغير حق ولا فساد في الأرض فكأنما قتلت الناس جميعا أما قبل نفس الروح فيه فعند الضرورة لا بأس من إسقاطه حتى لو لم يبق عليه إلا أيام فإنه يجوز إسقاطه عند الضرورة بأن يقول الأطباء إن بقي هلكت الأم فإنه يجوز أما إذا لم يكن ضرورة ولكن حاجة فهذا مختلف فيه فمن العلماء من قال يجوز إسقاطه قبل أن يكون نطفة لأنه قبل ذلك لا يتعين أن يكون يعني مبدأ إنسان فإنه ماء بقي على أنه ماء ولا يتعين أن يكون مبدأ إنسان ومنهم من قال إنه يجوز إلقاؤه ما لم يتبين فيه خلق إنسان لأنه قبل ذلك قد لا يكون مبدأ إنسان بدليل أن النفاس لا يثبت إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان وعللوا ذلك بأنه قبل أن يتبين فيه خلق إنسان يحتمل أن يكون مضغة لا ليس مبدأ إنسان والذي أرى أنه لا يخرج مطلقا إلا لحاجة أو ضرورة وكلما ارتفع يعني طالت مدة الحمل ازدادت قوة المنع وازداد شرط الحاجة نعم نعم أفهمت يا عبد الله طيب محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنت في شك من حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غسل من أجنابه إذا أن قالت ثم غسل رجليه، متفق عليه واللفظ المسلم في ذكر رجليه، لأن ذكر رجليه في حديث عائشة لم يخرجه البخاري رحمه الله، وقد انفرد به من رواة مسلم أبو معاوية، وشك بعض العلماء في صحة هذه الرواية، والظاهر أنها لا تصح في حديث عائشة، لأن صحت في حديث ميمونة بجميع الطرق في البخاري ومسلم، لكن في حديث عائشة هذه انفرد بها أبو معاوية، وفيه كلام فيما إذا انفرد من بقية الرواة، وعلى هذا فيزول الإشكال، وإلا هي ما زالت مشكلة علي، لأن كون البخاري رحمه الله يعرض عنها مع سياق الحديث كله على نسق واحد يوجب للإنسان الشك. نرجع إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا، وأظن أكمل شرح ولا لا؟ وبدأنا الفوائد طيب. في آخره وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عام. وقلنا إن نوح عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عامة لأنهم كانوا قوما لم تتفرق الأمم ولم تكثر الخلائق، فكان قومه هم أهل الأرض، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وأغرق الله أهل الأرض كلهم إلا ثلاثة من بني نوح. في هذا الحديث فوائد، منها منة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة حيث خصها بخصائص لم تكن للأمم السابقة، ويشهد لهذا وهذا داخل في ضمن قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولم يرد مثل هذا اللفظ فيما سواها من الأمم. ورد في بني إسرائيل أن الله فضلهم على العالمين، لكن قال العلماء أي عالمي زمانه لا على كل العالم، لأن هذه الأمة بالاتفاق هي خير الأمة. ومنها فضيلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث أعطاه الله تعالى ما لم يعطي أحدا من الأنبياء قبله، ومنها حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يجمع بعض الأشياء المتشتتة في سياق واحد، لأن ذلك أوعى للقلب وأسمع للأذن، ولا يلزم إذا خص عددا معينا في موضع أن يكون ألا يزيده في موضع آخر كما قد بينا في الشرح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة من فوائد هذا الحديث هذا إعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السلاح الفتاك في عدوه وهو الرعب، فقد نصر بالرعب مسيرة شهر، وما دون ذلك من باب أول. وهل يثبت هذا لأحد من أمته؟ الجواب إذا كانت الأمة على سيرة نبيها ثبت لها ذلك ولا شك، لأن المعنى الذي نصر من أجله الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وجد في أمته فالنصر باق، كما قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره رحمك الله ليظهره على الدين كله. وعلى هذا فنقول إذا تخلف النصر عن الأمة فلا بد أن يكون لذلك سبب، وأسباب الخذلان كثيرة، منها المعصية، ومنها الإعجاب بالنفس، ومنها عدم الإخلاص في الجهاد كالذين يجاهدون أو يقاتلون لأجل القومية العربية أو غيرها من القوميات، فإن النص لا يكون لأنهم قائمون بحق، لكن قد يكون من أجل أن يسلطوا على الآخرين لا انتصار لهم. المهم أن النصر إذا تخلف في هذه الأمة فلا بد أن يكون له إيش؟ لا بد أن يكون له سبب. وأما إذا قامت الأمة بما قام به نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاء الراشدون فإنه لا بد أن يحصل نصر. ومن تتبع التاريخ علم الشاهد لذلك. ومن فوائد هذا تكلمنا أو لم نتكلم ولكن نتكلم الآن مسيرة الشخص، دائما يكون في الحديث مسيرة 3 أيام، مسيرة شهر، وفي القرآن 1000 سنة، 50 عاما وما أشبه ذلك. فالمسيرة هنا مسيرة الشهر. بأي شيء توزن المسيرة؟ قال العلماء توزن المسيرة بما هو غالب في ذلك الوقت، والغالب في ذلك الوقت هو سير الإبل المحملة على عادة المسافرين، لا السريعة ولا البطيئة جدا. فكل ما وجدت مسيرة يومين أو 3 أيام أو ما أشبه ذلك تحملها على هذا، على أن مسيرة الإبل المحملة التي جرت العادة في القياس بها. ومن فوائد هذا الحديث أن الله جعل الأرض مسجدا وطهورا، والجعل ينقسم إلى قسمين، قسم بمعنى الشرع وقسم بمعنى التصير والخلق. ففي قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، ما هذا؟ الخلق والتصير، أي صيرناه معاشا. وجعلنا الليل والنهار آيتين كذلك. وفي قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة، أي ما شرع، لأن البحيرة موجودة، العرب يعني يفعلون البحيرة والسائب والوصيلة والحام، لكن ما جعل أي ما شرع. طيب هنا جعلت الأرض مسجدا من أي قسمين؟ من الشرع. جعلت الأرض مسجدا. من فوائد هذا الحديث أن جميع الأرض تصح فيها الصلاة، كل الأرض تصح فيها الصلاة. فأي إنسان رأك تصلي وقال صلاة غير صحيحة في هذا المكان لا بد أن تقول ما هو الدليل. طيب وعموم هذا يقتضي صحة صلاة الفريضة في جوف الكعبة، فتصح الصلاة الفريضة في جوف الكعبة كما تصح صلاة النافلة. وصلاة النافلة ثبتت بها السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعة في جوف الكعبة. والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض. وعندنا هذا العموم جعل في الأرض مسجدا، فإذا قال قائم الفريضة لا تصح في الكعبة ولا في الحجر، سألناه الكعبة في السماء أم في الأرض؟ فسيقول في الأرض. إذا قال في الأرض قلنا ما الذي أخرجه من هذا العموم؟ جعلت لي الأرض مسجدا. طيب يبقى على هذا ما الذي يستثنى؟ لننظر. أولا المكان النجس يستثنى، المكان النجس لا يصلى فيه، ودليل ذلك أنه لما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصب عليه ذنوب من ماء، وهذا يدل على أنه لا بد أن تكون أرض المصلى طاهرة، وهذا نص صريح. ثانيا قول الله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وهذا يشمل الطهارة الحسية والمعنوية. المطر هذا واحد، اضبطوه بالعدل. المقبرة لا تصح الصلاة فيها، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. فإذا نهي عن الصلاة إلى القبور أي تجعلها قلة لك خوفا من الفتنة والشرك، فالصلاة بينها إيش من باب أولى ولا شك. ثانيا أنه روى الترمذي بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. فالمقبرة لا تصح الصلاة فيها لا فرضا ولا نفلا، سواء كان ذلك بين القبور أو خلف القبور أو أمام القبور أو عن يمين القبور أو عن شمال القبور. وعلى هذا فإذا كان مقبرة كبيرة فيها مساحات كثيرة لم يفهم فيها، فالصلاة فيها في هذه المساحات لا تصح، لأنها داخلة في اسم المقبرة. ومن هنا نأخذ حرص الشارع على حماية التوحيد وتجنب كل طريق يوصل إلى الشرك، لأن فتنة القبور ما هي هينة. من أعظم الفتن التي افتتن بها بنو آدم فتنة القبور. كم هذه؟ اثنان. الثالث الحش والحمام. الحمام فيه الحديث الذي سمعتم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والحش من باب أول. والفرق بينهما أن الحمام هو المغتسل والحش هو المختلع، يعني الذي يقضي فيه الإنسان حاجته ببول أو غائط. وكان هذا معروفا عند السابقين وأدركناه نحن. كان الناس الأول في بيوتهم كنف تقضى فيها الحاجة فقط، البول أو الغائط، ثم يقوم الإنسان من هذا المكان إلى مكان آخر ليستنجي أو يستجمر في المكان الأول. هذا يسمى إيش؟ حشا، يسمى حشا لا تصح الصلاة فيه لهذا الحديث، ولأنه نعم لهذا الحديث الذي هو الحمام، فإنه أخبث من الحمام. الرابع أن يكون إلى قبر، أن تكون الصلاة إلى قبر، بحيث يكون القبر بين يدي الإنسان، فإن الصلاة في هذا المكان لا تصح، لا لأنه نجس أو خبيث أو ما أشبه ذلك، ولكن لأن كون القبر أمامك وسيلة إلى الشرك، فإنه قد يتدرج الناس ولا سيما الجهال من الصلاة إلى القبور إلى الصلاة للقبور. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تصلوا إلى القبور. الخامس أعطان الإبل. أعطان الإبل هي مرحها التي تقيم فيها وتأوي إليها، وعلى القول الصحيح ما تعطن فيه بعد شرب الماء، لأن الإبل إذا شربت الماء تنحت قليلا عن مكان الماء ثم وقفت تبول وتروث. وش الصوت هذا؟ تسمعون صوت أذان؟ هنا القرية. فالإبل معاطنها لا تصح الصلاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الصلاة في معاطن الإبل فأبى، قال لا. قالوا: نصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. هل لأن أرواثها نجسة وأبوالها نجسة؟ لا، لكن لأن أعطانها مأوى الشياطين، لأن الإبل خلقت من الشياطين، خلقت من الشياطين كما خلق الإنسان من عجل، يعني أن طبيعتها طبيعة الشيطان. وليس المعنى أنها من ذرية الشيطان، لا، لأنها عالم آخر. لكن هذا كقوله خلق الإنسان من عجل، يعني أن 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 طبيعتها طبيعة الشياطين، فتكون مآطنها مأوى الشياطين فلا تصح الصلاة فيها. وقال بعض العلماء إنها لا تصح الصلاة فيها لأنه يخشى على الإنسان الذي يصلي فيها أن تدعسه الإبل وتهلكه، لكننا لو جعلنا هذه العلة لازم أن تصح الصلاة فيها إذا لم تكن موجودة فيها، وظاهر الحديث العموم، وهذا هو الصحيح أنه عام فلا تصح الصلاة في إيش معاطن الإبل. أما ما بركت فيه الإبل لكون صاحبها نزل في أرض يستريح يتغذى أو يتعشى أو ينام ثم بالت وراتت ثم انصرفت، فهذا لا يعد من معاطنها فتصح الصلاة فيه. السادس، المعصوق عند كثير من العلماء، الأرض المعصوبة أو البيت المعصوب أو أي شيء غصبته من صاحبه وصليت فيه فإن الصلاة لا تصح فيه على قول كثير من أهل العلم. وجه ذلك أن لبثه في هذا المقام في هذا المكان معصية ومنهي عنه، ولا يمكن أن يكون محل لطاعة لما في ذلك من التضاد. كيف تقيم مقاما؟ نقول لك إنه إنك عاصي ونقول في نفس الوقت إنك مطيع، هذا منافاة تامة وتناقض، فلا تصح الصلاة في أرض مقصود. وعلى هذا فمن بقي في بيته مستأجرا دون رضا صاحب البيت فإن صلاته لا تصح ولا صلاة أهله، اللهم إلا إذا كان أهله لا يستطيعون أن يصلوا في مكان آخر، فهنا قد نقول إنه مثل الذين حبسوا في مكان غصب تصح صلاته، لكن إثمها على صاحب البيت، على رب الأسرة، على رب الأسرة. فإذا قال إنه باق بالأجرة بدون رضا المؤجر بناء على القانون، لأن بعض الدول إذا استأجر الإنسان البيت صار كالمالك، لا يمكن أن يخرج منه إلا إذا طارت نفسه منه. فنقول إن القانون لا يحلل الحرام، وأنت إذا احتجت بالقانون فإن ردت الحجة بقوة السلطان فأنت ظالم لا شك، وإن احتجت بالقانون لأنك جعلته الحكم بين الناس دون حكم الله فإنك على خطر عظيم أن تكون مشركا. انتبه، الذي يقيم بحجة القانون بغير رضا صاحب لا يخلو من حالين، إما أن يحتج بالقانون باعتبار السلطة وأنك لا تستطيع أن تخرجني لأن مهما رفعت الأمر سيكون بقائي لازم، فهذا نقول إنه عاص ظالم ولا إشكال فيه. وإما أن يحتج بالقانون مقدما له على حكم الله ورسوله فهذا على خطر، ويصح أن نقول إنه مشرك لأن الله تعالى قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال علي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا لسنا نعبده، قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحرم فتحرمونه، قال نعم، قال فتلك عبادتهم. فالمسألة خطيرة، ولهذا أوصي إخواني الذين من غير هذه البلاد أن يبثوا هذا الوعي في العامة أنه لا يجوز لأحد أن يسكن دار شخص بغير إراه بغير إراه لا وحتى بحكم القانون. طيب، أما الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة أي في الصلاة في الأرض المصوبة فالصحيح أن الصلاة صحيحة، لكنه آثم، وذلك لانفكاك الجهة، لأن الصلاة طاعة من حيث أمر الله بها، والغصب ما أصيها من حيث النهي عن أكل المال بغير حق، ولم يرد النهي عن الصلاة نفسها. لو قيل مثلا لا تصلي في أرض مغصوبة بهذا النص لقلنا الصلاة باطلة، كما قلنا إن الصلاة تبطل في أوقات النهي لقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فهنا لو صلى الإنسان صلاة ليس لها سبب بعد صلاة الفجر قلنا صلاته باطلة وهو آثم، لأن النهي هنا عن الصلاة. فالصحيح أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة، لكنه آثم بالبقاء. وجه ذلك انفكاك الجهة، والنهي لم يرد عن إيش؟ عن الصلاة نفسها. لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في الأرض المغصوبة قلنا إذن الصلاة باطلة، كما قلنا ببطلان صلاة الرجل إذا صلى في وقتنا. المهم، ما هو الأصل في الأرض؟ أن تصلح للصلاة أو لا تصلح للصلاة؟ هذا هو الأصل، خذه معك، وأي إنسان يعترف كل هذا الدليل. أما حديث عبد الله بن عمر في أنها لا تصلح الصلاة في سبعة مواطن فهذا حديث ضعيف ولا يعول عليه. ومن فوائد هذا الحديث الشريف أن جميع الأرض مكان للتيمم، كل الأرض مكان للتيمم، لقوله وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. كل الأرض فراس معنى. طيب، الأرض الحجرية يصح التيمم عليها؟ طيب، الرملية الندية، كل الأرض جعلت مسجدا وطهورا. فإن قال قائل إذا كانت الأرض رملية أو ندية أو حجرية فليس فيها غبار فلا يصح التيمم بها، قلنا لا، من قال إنه شرط أن يكون فيها غبار؟ والحديث عام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الناس يسافرون في أيام الشتاء، وأيام الشتاء ما بين أمطار أو أقل أو ما أشبه ذلك، وهو عليه الصلاة والسلام سافر إلى تبوك وفي طريقه الرمال الكثيرة والناس يتيمون. وعلى هذا فالتيمم على أي نوع من أنواع الأرض جائز سواء كان فيها تراب أو لا. فإن قال قائل أليس قد جاء في هذا الحديث جعلت تربتها لنا طهورا، فنقول إن كانت هذه اللفظة محفوظة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي من ذكر بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام، وذكر أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يفيد التخصيص كما هو معروف. اللهم إلا إذا كان هذا المخصص لوصف يقتضي الحكم، كما لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم المجتهد فهنا يكون التخصيص. أما اللقب الذي هو مجرد اسم فهذا لا يقتضي التخصيص، وهذا ما تجدونه أحيانا في بعض المجادلات بين الفقهاء، يقول مفهوم هذا مفهوم لقب ومفهوم اللقب ليس بحجة. فلنا طريقات، إما أن نقول هذا ذكر بعض أفراد العام بما يوافق العام وهذا لا يقتضي التخصيص كما حققه أهل العلم بأصول الفقه، ومن آخر ما رأيت الشيخ الشنقيط رحمه الله في كتاب أضواء البيان، وهذا هو الذي عرفه. طيب، وإما أن نقول إن هذا بناء على الغالب، فإن قال قائل: ما تقولون في قول الرسول امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه؟ فالجواب أن من هنا لا يلزم أن تكون للتبعيض، بل هي لبيان الجنس أو للابتداء. ولهذا جاء في حديث عمار بن ياسر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضرب الأرض نفخ فيه في كفيه قبل أن يمسح وجهه. فالصواب إذن أن جميع الأراضي يصح التيمم منها بدون استثناء، لكن اشترط الله في ذلك أن تكون طيبة، قال صعيدا طيبا. ولكن شرط بقية الكلام عليه. نعم.
ما حديث لا تقول صلاة لا صلاة إلا مكتوبة، وقلنا ومقرر بأن الإنسان إذا ما أدرك ركعة من الصلاة النافلة وقيمة الصلاة الفريضة فإنها تبطل صلاته لهذا الحديث. فإذا رفع رأسه من السجود الثاني من الركعة الأولى لكنه بعد ما كبر، فهل يعد لاحقا للركعة أو لا؟
اللهم إذا انتهى السجود انتهى الركعة. نعم. ايش؟
بينهم
في قبلته يوجد قبر، لكن بينه وبين قبر جدار المسجد.
نعم.
وايضا
في الخلف تحت درج يكون
فيه
قبور.
اما القبور التي بينه وبين المسجد جدار المسجد، فمن العلماء من قال انه لا تصح الصلاه، ولا يجوز ان يكون قبر المسجد على هذا الوجه. وبعض العلماء يقول يصح، وذلك لأن الذي يصلي في داخل المسجد لا يرى قبورا يصلي إليها. والصحيح أنه للحاجة والضرورة لا بأس به، أما إذا كان في سعة فأرض الله واسع. لأن في المؤخر ما يضر، إلا إذا كان المسجد مبني على القبور. فإذا كان المسجد مبني على القبور فلا تسأل لا تصح الصلاة فيه، لأنه إذا كان الله تعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام في مسجد ضرار لا تقم فيه أبدا، مع أن المسجد ما في شيء لكنه ضرار، فكيف مسجد يبنى على قبور يكون محل للشرك؟ فلا تصح الصلاة في مسجد مبني على قبر.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.